بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. الإنسان بطبعه مفطور على الأمل والتطلع للمستقبل، والتطلع لما ينفعه في حاضره ومستقبله، والرغبة في تحسين أوضاعه المستقبلية وأوضاع من يعول، ومع ذلك ينقضي الأجل قبل أن يحقق كل ما يصبو إليه. كما قال الشاعر: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. التخطيط للمستقبل من الأمور المهمة في حياة كل شخص، نناقش بإذن الله تعالى في حلقة الليلة من برنامج قيمنا قيمة التخطيط الشخصي للمستقبل، ونرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور يعني الله بن علي القرني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أهلا ومرحبا بكم.
الله يبقيك ويسلمك، وأنا سعيد جدا بتواجدك.
ونحن أسعد بذلك، بارك الله فيكم دكتور. كما نرحب بالإخوة والأخوات والمشاركات معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الاتصال من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، ومن خلال السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: التخطيط من أسس العمل الناجح، اكتب نصائح في التخطيط الشخصي للمستقبل. حياكم الله دكتور يعني الله، وسعداء بوجودكم معنا في هذه الحلقة. بداية ونحن نتحدث عن التخطيط، لعلنا نعرف التخطيط، ماذا نقصد بالتخطيط؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أنا سعيد جدا أولا بتواجدي معك أخي الكريم، وسأكون أسعد والله عندما يحقق هذا البرنامج أهدافه لدى المشاهدين والمشاهدات
بإذن الله.
أنا وأنت سويا خططنا لهذه الحلقة، والهدف أن يستفيد هذا المشاهد والمشاهدة ويلاحظ تغيرا في سلوكه.
نعم.
التخطيط أخي الكريم هو النشاط الذي ينقلك من وضعك الحالي إلى الوضع الذي تأمل بالوصول إليه. عن طريق ماذا؟ عن طريق تصميم الأعمال ووضع البرامج التي تكفل لي الانتقال من دائرة الواقع إلى دائرة المأمول.
جميل.
وحتى تصل الفكرة بشكل مناسب وسهل للمشاهدين والمشاهدات، التخطيط يقوم على ثلاث ركائز أو ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: أين أنا الآن؟ السؤال الثاني: أين أريد أن أكون؟ السؤال الثالث: ما هي الطرق والوسائل والإجراءات التي تكفل لي الانتقال من هنا إلى هناك، من الواقع
إلى المأمول؟
إلى المأمول. طيب، أبسط الفكرة أكثر. الآن أحد المشاهدين يقول مثلا: أنا الآن أحفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم، ماذا تريد أخي الكريم؟ أريد بنهاية السنة أن أحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم.
هدف.
نعم. إذن هو الآن يحفظ 5 أجزاء، هذا واقعه. المأمول يريد أن تصبح 10. إذن ما هي الوسائل والبرامج التي سأتبعها حتى تصبح 5؟ 10. لديك رصيد بنكي 100,000 ريال، تريد في نهاية السنة أن يكون رصيدك البنكي 150,000 ريال. السؤال: كيف تصبح 100 150؟ عن طريق وضع البرامج وتصميم الأعمال. أضيف نقطة جوهرية في موضوع التخطيط عشان الناس تتلقاها بطريقة بسيطة وسهلة ومفهومة. التخطيط هو النشاط الذي من خلاله ندير أوقاتنا بشكل فعال. والوقت أخي الكريم إما أن يكون وقت ماضي أو حاضر أو
مستقبل.
الوقت الماضي لن نتحاور فيه لأنه فات. ما مضى فات، لكن نحن نخطط لإدارة أوقاتنا الحالية واستثمار أوقاتنا المستقبلية.
جميل.
يعني هذا باختصار مفهوم ماذا؟ مفهوم التخطيط.
بارك الله فيك. ننتقل إلى المراحل والخطوات. يعني هناك من يعني يصعب عليه موضوع أنه كيف أبدأ، ما هي الخطوات حتى أبدأ في التخطيط، يعني ما هي المراحل؟
نعم، حنا ذكرنا أن المراحل أين أنا الآن، أين أريد أن أكون، وما هي الوسائل والإجراءات التي تنقلني من الواقع إلى المأمول. لكن في نقطة جدا جوهرية، لن ينتقل الإنسان من واقعه إلى الصورة التي يأمل بها حتى يدرك فعلا أهمية هذا التخطيط. لازم يدرك أن التخطيط مهم حتى يبدأ في العمل. ولذلك يجب أن نجيب على سؤال هام جدا أخي الحبيب، وهو لماذا
نخطط؟
لماذا نخطط؟ يعني لماذا التخطيط مهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بني آدم مخلوق لهدف سامي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أنت موجود في الأرض للقيام بدور الخلافة. ونحن نعلم تمام العلم أن الحياة هي دار ممر وليست دار قرار. واحد من مبادئ الفلسفة الإسلامية أخي مصطفى، مبدأ جميل في الفلسفة الإسلامية، يقول أن الحياة ممر إلى الآخرة.
جميل.
لازم يستشعر الإنسان الحين أنا وأنت في الممر. اللي في السوق الآن في الممر. اللي في الشارع في الممر. ما دمت في الممر فأنت في مرحلة إعداد واستعداد. وعليك أن تفكر، لا بأس أن تفكر في أمورك الدنيوية، ولكن فكر أيضا في آخرتك. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. النبي صلوات ربي وسلامه عليه بصورة واضحة وصريحة يدعو الإنسان إلى استثمار وقته والتخطيط والإعداد لآخرته، فيقول: لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم.
يا الله،
هذا ماذا يعني الحديث؟ صور يعني دلالة واضحة على ضرورة أن تخطط لوقتك وأن تستعد لآخرة.
وهنا تبرز دكتور أهمية الوقت حقيقة. يعني في بعض الناس ما يعني يهتم بأنه هذا الوقت ثمين، ممكن أن يعني يفعل فيه شيء الكثير.
والله أنا تحضرني يعني من كلامك هذا حضرني الآن خاصيتين جميلة للوقت يعني يغفل عنها كثير من الناس. أولا، الوقت هو المورد الوحيد الذي لا يمكن توفيره بعدم استخدامه، وهذه نقطة جدا خطيرة. يعني الآن أنا أدع الراتب في البنك يتوفر
لأنك لا تستخدمه. نعم.
المورد الكبير اللي هو مثلا مورد زي مورد الذهب والفضة النفط، تدعها تتوفر، لكن الوقت هو المورد الوحيد الذي لا يمكن توفيره بعدم استخدامه. وهنا نقطة خطيرة، لازم تستخدم وقتك وتخطط جيدا له وتخطط لاستثماره. هذه نقطة جدا جوهرية، ولعلها تجعل من يشاهدنا الآن يعي تماما أهمية هذا الوقت.
يعني هناك فرق بين المخطط وغير المخطط؟
أكيد طبعا.
في بعضهم يقول لك الحمد لله الأمور ماشية، حياتي ماشية.
أي.
ترى هل هناك فرق حقيقي
بينهم؟ ترى على فكرة أخوي مصطفى، يعني لما يقول أنا حياتي ماشية، هذا واحدة من القناعات المترسخة بكل أسف. يقول مدام أنا أموري ماشية،
عملي ماشي،
إذن عملي ماشي، أموري ماشية، أنا ليش أخطط؟ وبعضهم يقول أن التخطيط مضيعة للوقت. طيب، في الفرق بين المخطط وغير إيش؟ وغير المخطط.
غير المخطط.
هنقول يعني هنقدم للمشاهدين والمشاهدات هدية لا تقدر بثمن. الوقت يتوزع بين الناس بالتساوي، وهذه من عدالة رب العالمين. فيومي ب24 ساعة ويومك ب24 ساعة، ساعتي ب60 دقيقة وساعتك ب60 دقيقة، دقيقتي ب60 ثانية ودقيقتك ب60 ثانية. طيب، الناس كلهم هكذا متوزع الوقت بينهم بالتساوي، ولكن ما الذي يجعل هذا متعلم وهذا جاهل؟ ما الذي يجعل شخص يعني شخصين في نفس الوظيفة ونفس الدخل الشهري لكن هذا اقتصاديا حالته المادية ممتازة وهذا لا؟ لازم نسأل نفسنا سؤال، ليش الفرق؟ الفرق يا سادة يا كرام يا من يسمعنا ويشاهدنا الآن هو في التخطيط. الفرق ليس في الوقت، الفرق في إدارة
الوقت،
في إدارة الوقت. والفرق يعني بشبهها كمان يعني في قصة رمزية مرة جميلة، يعني في شخص يقال أنه مر على أحدهم وهو يقطع شجرة، ولكن الفاس ليست مسنونة، ولذلك يقضي وقت طويل جدا في قطع هذه الشجرة، فيقول له لماذا لا تسن الفاس؟ فيرد عليه يقول له أنا ما عندي وقت. هو لو كان مخطط كان خطط وشحث الفأس وسنها، كان قضى وقت إيش قصير جدا، وكان قطع أشجار
أكثر
كثيرة. فالإنسان يعني باختصار شديد يجب أن يدفع ثمن بقائه حيا. الجملة هذه ترى قوية، واللي يسمعنا لازم يركز عليها. أخي الكريم، أختي الكريمة، يجب أن تدفع ثمن بقائك حيا بالعمل، بالجد، بالاجتهاد، بالإخلاص، بالتخطيط.
نعم.
شخص يقال يعني في قصة رمزية كذا أيضا أنه كان على ظهر سفينة مسافر، يعني مع عدد من المسافرين، وعجبته السفينة وهي تمخر عباب البحر، فجلس ينظر يعني كذا، عجب المنظر، لكن مع تلاطم الأمواج وحركة السفينة وكذا سقط، فبدأ يصيح النجدة 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 أنقذوني أنقذوني. رآه أحدهم فرمى له طوق النجاة، ثم قفز لمساعدته إلى أن أتت فرقة الطواري وأنقذتهم. بعد ما صعد على سطح السفينة ذهب للرجل الذي رمى له طوق النجاة وقال له شكرا لك، لقد أنقذت حياتي. رد عليه مباشرة وقال له يجب أن تدفع ثمن بقائك حيا. ما هو ثمن البقاء حيا؟ ثمن البقاء حيا أن نخطط من هذه اللحظة، لأننا في الممر، لأننا لسنا في دار قرار، فيجب أن نخطط من الآن لاستثمار أوقاتنا الحالية واستثمار أوقاتنا المستقبلية.
نعم بإذن الله. ويعني هناك جائزة كبيرة يعني في دار الآخر بإذن الله لمن يخطط ويعمل بجد لهذه الدار. نستأذنكم دكتور في فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
فوائد ومسائل. السؤال: إن مشكلة النظر إلى المحرمات وأتوب ثم أرجع، وعلى هذه الحال فما أفعل؟ الجواب: الحمد لله، نوصيك بمجاهدة نفسك الأمارة بالسوء والاستعاذة بالله من شرها وشر الشيطان الرجيم. ثم عليك بالابتعاد عن أسباب المعصية، فقد حذر الله من الاقتراب من الزنا كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ويكون ذلك بالبعد عن الأسباب الموصلة إليه. والزم التضرع إلى الله والإلحاح عليه بالدعاء أن يوفقك ويكفر ذنبك ويرزقك التقوى. ولما كان النقص مستوليا على جملة البشر شرع الله لنا التوبة من جميع الذنوب والخطايا، ولو عدت إلى الذنب مرات ومرات فأكثر من التوبة، وأرغم شيطانك الذي يتربص بك الدوائر، واعلم بأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله أعلم. فوائد ومسائل.
استمعوا يا كل استمعوا يا كل البشر لفتى معتز مفتخر، أهلي عائلتي وطني هم حظي ونصيبي قدري، سأخطط معهم كي نجني
ثمرات التخطيط الأسري لنحقق أهدافا عليا سنوالي السعي بلا ضجر هيا لنربي أجيالا تسمو بالعلم وبالفكر وحليف المجتهدين بها توفيق الله المقتدر
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ الدكتور يعني الله القرني. حياكم الله.
الله يبقيك يسلمك.
وصلنا إلى محور مهم دكتور، يعني في بعض الناس يقول يعني طيب الآن أنا أريد أن أخطط، يعني كيف أخطط وأبدأ ووقتي يعني مليء، يعني كيف أبدأ، يعني أنا ما عندي وقت.
طيب حين نعود إلى سؤالك الأول اللي سألت فيه عن كيفية التخطيط، قلنا أن له ثلاث ركائز. الركيزة الأولى أن يحدد الإنسان ما هو ماذا، ما هو واقعه. وخلينا نسلط الضوء يعني بصورة واضحة على واقعنا الآن. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي رواه أبو هريرة: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. الآن حنا بنرسل رسالة إنه جالسين نتحدث عن دائرة إيش؟ الواقع أولا. بعدين نتكلم عن المأمول، بعدين نتكلم كيف ننطلق من هنا إلى هناك. أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. طيب خليني أضرب مثال. هب أن شابا الآن يتابعنا على البرنامج وعمره 20 سنة والأعمار بيد الله. هب أنه بقي من عمره مثلا 60 سنة، سيموت على 80 والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها، لكل أجل كتاب. لكن لو أنه تبقى من عمره 60 سنة، طب خليني أفترض مثلا أن هذا الشاب ينام 8 ساعات يوميا، يعني ثلث اليوم. يعني أنه سينام 20 سنة من 60 المتبقية في عمره،
فهي راحت 20.
نعم. طبعا أنا هذه ليست رسالة كأني أقول للناس لا تناموا، لا، ناموا عليكم بالعافية، كل الناس تنام. لكن المطلوب إذا أنت تعرف أنه 20 سنة، 20 سنة من 60 ذهبت في النوم. ولذلك أنا لازم أفكر في استثمار،
احرص على الباقي،
على الباقي.
نعم.
احرص على الباقي. طيب هب أن هذا الشاب يقضي 4 ساعات من يومه على الجوال، ماذا يعني هذا؟ وأنا أراهن أن أكثر الشباب يقضي أكثر من 4 ماذا؟ ساعة. أكثر من 4 ساعات. طيب هب أنه يقضي 4 ساعات، هذا يعني أن 10 سنوات من عمره ذهبت وهو على الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي. طيب نقول له لا تطالع في الجوال، لكن نقول له خفف. خفف وانظر ماذا تبقى من العمر. والله في دراسة يا أخي مصطفى اطلعت عليها، والله إنها تفجع الإنسان وهو ينظر فيها.
يا الله.
الدراسة تقول أن الإنسان يقضي 20 سنة في النوم.
20 سنة.
نعم. يقضي 6 سنوات وهو يأكل، يقضي 3 سنوات في الاجتماعات غير المثمرة، يقضي سنة كاملة يبحث عن أشياء ضائعة. سنة كاملة يبحث عن أشياء ضائعة. مش حنا نضيع المفتاح،
يبحث أنه
ونضيع العقال ونضيع النظارة ونضيع الملف، ما ندري حطيناه في المستندات ولا على سطح المكتب ولا حطيناه في الدي ولا حطيناه في، سنة كاملة يبحث عن أشياء ضائعة. هذا هو الواقع. الواقع ينطبق عليه قول الشاعر: صاحبي ما أغربك، مر ردحا من زمان لم تغادر ملعبك، لم تحقق يا شريدا يا طريدا يا وحيدا مطلبك، حطم اليأس أماني مركبك. إذن هذه دائرة ماذا؟ هذه دائرة الواقع. لازم تعرف أنت فين أولا. طيب ولو أخذت من وقتك كثير، لازم نسأل كمان كيف، نفس سؤالك، كيف نخطط. في تحليل جميل اسمه تحليل سوات.
جميل.
أي تحليل سوات هذا بداية جميلة جدا للتخطيط، وهي أن تكتشف أولا ما هي نقاط قوتك وما هي الفرص التي تقابل هذه النقاط. أنا هعطيهم هدية لا تقدر بثمن، بس يركزوا في النقطة هذه جدا. حدد ما هي نقاط قوتك أولا،
وسنعرضها الآن في الجدول حتى. نعم. يعني نشاهدها. نعم. سويا.
حدد ما هي نقاط قوتك، ثم حدد ما هي الفرص التي تقابل هذه النقاط. زي ما نشاهده، أنا عندي عوامل قوة وعندي فرص، وعندي فرص متاحة. يجب أن يعرف ما هي نقاط قوته، وما كل نقطة قوة موجودة عندكم يقابلها فرصة أو أكثر، أو أكثر من فرصة.
يعني مثلا عوامل الضعف.
نعم، يعني مثلا على سبيل المثال، واحد عنده قدرة على مواجهة الجمهور، هذه نقطة قوة.
قوة.
طيب، يوجد الفرص، يوجد قنوات فضائية تستقبل إيش؟ تستقبل هؤلاء المبدعين.
نعم.
إذن هذه فرصة. طيب ما الذي سيحدث؟ نقطة القوة مع الفرصة تولد ميزة تنافسية.
يا سلام.
هذه الميزة التنافسية حتحط عليها هدف، تبدأ تشتغل وتحط الهدف، وأنا أقول للناس كيف يضع، كيف سيضع الهدف. طيب، لما يكون عندك عوامل ضعف، ولا يوجد شخص في هذه الدنيا كامل، كل شخص منا يعاني من جوانب نقص معينة،
من جوانب ضعف.
طيب، أي نقطة ضعف موجودة عندك حتما سيقابلك مهدد إذا ظلت، إذا ظلت لديك سيكون هناك مهدد في المستقبل. طيب، عندما تلتقي نقطة الضعف مع التهديد نبني خطة دفاعية.
جميل.
إذن الخطة الآن تبنى على أهداف لاستثمار نقاط القوة واستغلال الفرص.
جميل.
وأهداف للخطة الدفاعية التي تقلل من أثر نقاط الضعف أو تزيلها. هذه نقطة جدا جوهرية. طيب، أرجع لكيفية التخطيط. بعد ما عرفوا الناس نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، حيبنوا أهدافهم على،
وهذه مهمة جدا دكتور،
جدا جدا.
يعني أحيانا يقول والله أنا كنت أعرف أنه عندي ضعف، بس ما كنت أدرك أنه نوصل لهالمرحلة هذه من ال... ما عمل الخطة الدفاعية
ما عمل الخطة الدفاعية.
أو شخص عنده عنصر قوة لكن ما لم يلتفت إلى الميزة التنافسية، يعني اللي ممكن
يعني يدخل. واحد مثلا، يعني مثلا واحد عنده قدرة على الحفظ، عنده قدرة على الحفظ، لكنه لم يستثمرها، ولما بلغ عمره 60-70 سنة قال يبغى يرجع يحفظ قرآن كريم، فوجد الآن أنه كبر السن هدده فلم يعد قادرا. الآن نجي نقول يا أخوان، والله عملية التخطيط أسهل منها ما فيه، وأنا عندي تجربة شخصية، لكن والله ما ودي أستعرض في هذا البرنامج تجارب شخصية، لكن أنت تقول إيش مثلا على سبيل المثال. حنا قلنا لما تبني خطة عندك ثلاثة أركان ضرورية في بناء الخطة.
نعم.
الركن الأول حق الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أو الركيزة الثانية حق النفس. ثلاثة حق الآخرين، عائلتك، أصدقائك، مجتمعك الذي تعيش فيه. طيب، لو أخذنا حق الله، لو أخذنا حق الله سبحانه وتعالى ونسميه في الخطة الجانب الإيماني، الجانب الإيماني. إيش نكتب مثلا أبعط الناس يعني هدف سهل جدا، وسهل جدا تحط له إيش؟ جدول زمني. إيش يقول إتمام تلاوة كتاب الله 12 مرة بنهاية العام بمعدل مرة واحدة كل شهر. هتلاقي إن الهدف هذا أخي مصطفى هدف ذكي.
نعم.
ما في شيء اسم قراءة ما تيسر لي من القرآن الكريم. لا. هذا هدف ما هو ذكي،
لأنه لم يحدد.
لا، ما حدد.
لابد أن يحدد الهدف.
لابد أن يحدد. والآن يصير عندي إيش؟ جزء واحد يوميا في الشهر يختم القرآن مرة واحدة. طيب، اكتب يا أخي في أهدافك المشاركة في 12 مشروع للصدقة الجارية بمعدل مشروع واحد في كل شهر. والآن الحمد لله تدخل على مركز الملك سلمان للإغاثة، وتقدر وانت جالس في بيتك تقدر تدخل على منصة إحسان
وتشارك
يعني حتى لو تبغى في كل بقاع الأرض. مركز الملك سلمان مظلة يعني شملت بخيرها العالم أجمع، فتقدر من وانت جالس تساهم في هذا الشيء. طيب، هذا الجانب الإيماني حق الله. طيب، حق النفس، حقي أنا. طيب يا أخي، مثلا أنت لك حقوق في الجانب الوظيفي، في الجانب الاقتصادي. اكتب مثلا الحصول، مثلا على سبيل المثال الحصول او زيادة الدخل الشهري بمعدل 10,000 ريال. يعني انت كان راتبك 10,000 ريال، تبغى يصير راتبك 20,000 ريال. طيب، 10 في 12 ب 120، يعني بمعنى أنك ستحصل على 120,000 بنهاية
العام
السنة. نعم. بمعدل 10,000 في كل
شهر.
شهر. طيب يجي واحد يقول لي طيب أنت جالس تقول لي أحلام وآمال. إيه نعم ما في مشكلة، هي أحلام وآمال لأنها اسمها دائرة المأمول. دائرة المأمول خلاص، أنت عرفت واقعك وعرفت ما هي الصورة المأمولة. الآن عليك أن تقوم بتصميم البرامج التي تنقلك. أنت كنت تستلم 10 وتبغى تستلم 20. طيب إيش؟ هل في عقار؟ هل تقدر تدخل في مضاربة في الأسهم؟ هل تقدر تدخل في كذا؟ يعني حدد ما الذي ينقلك من الواقع إلى
المأمول.
المأمول. لكن تحط لي يدك على خدك وتريد السماء أن تمطر عليك ذهبا أو فضة؟ لا يمكن.
لابد أن يبذل، يأخذ بالأسباب. أكيد. يبذل هذه الأسباب. لعلنا نتقف إلى فاصل قصير دكتور ونواصل وإياكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
الحمد لله. روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الغداء: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. سبحان الله، كيف يجيد المسلم الطاعات، بل قد يبدع في واحدة من النوافل ويستكثر منها ركعتا الوضوء في كل وقت.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا. نتناول الحديث في هذه الليلة عن التخطيط الشخصي للمستقبل. نرحب مجددا بضيفنا الأستاذ الدكتور يعني الله القرني، حياكم الله. كنا نتكلم عن دوائر الاهتمام، حق الله عز وجل، وتحدثنا عنها. لعلنا نتابع في هذه النقطة تحديدا، بارك الله فيكم.
نعم، نعود ونكرر حق الله سبحانه وتعالى وحق النفس وحق الآخرين. الآن أنت مثلا تحتاج إلى الترقي في وظيفتك، يعني أنت على درجة معينة وتريد أن تترقى. نعم. ضع هدفا يخص هذه الترقية، ضع هدفا يخص تطوير دخلك المادي، ضع هدفا لتطوير ذاتك. يعني مثلا يا أخي مصطفى، والله هذا سهل جدا أقسم بالله. يعني مثلا لو يجي يكتب أي مشاهد يشاهدنا الآن يسجل هذا الهدف: قراءة 12 كتاب أو 24 كتابا بنهاية عام 1444 هجرية. بمعدل إذا كتبت 12 معناته بمعدل كتاب واحد،
كتاب واحد في الشهر.
وإن كتبت 24 فمعناته إيش؟ بمعدل كتابين في الشهر. خذها في البداية من القطع الصغير، بعدين سوي لك جدول. الآن الهدف واضح، اعمل جدول من شهر واحد إلى شهر إيش؟
12.
إلى شهر 12. إذا الآن قرأت في هذا الشهر خذ قلمك وسجل إيش؟ إنه تم.
جميل،
تم، سجل. أنت عندما ترى علامة الصح هذه يأتيك دافعية وحافز عجيب جدا
كبير. صحيح.
وقد تقرأ في الشهر الواحد 4 كتب وليس
كتابين.
وليس كتابين، فتسدد ديون إيش؟ الأشهر الماضية التي لم تقرأ
فيها.
لم تقرأ فيها. أيضا حق العائلة الموجودين معك، يعني مثلا أكتب القيام بإثنى عشر رحلة ترفيهية عائلية. 12 رحلة مخطط لها ومنظم، قد تكون رحلة إلى المدينة، قد تكون رحلة إلى مكة، قد تكون رحلة إلى الطائف.
نعم.
قد أي إلى أي مدينة من المدن، قد تكون يعني رحلة في نفس المدينة التي أنت التي
فيها.
أنت فيها، بس خطط لهذا الشيء، يعني ضع لها جداول، ستشعر بمتعة لا يوازيها متعة،
ويكون في توازن دكتور. أهم شيء التوازن ما بين جميع الأطراف.
يا سلام، لازم لابد أن يكون هناك توازن بحيث لا يطغى جانب على جانب. وبعدين أنا بألفت عنايتهم إلى شيء، ترى أنت إذا كتبت أهداف لنفسك فأنت مأجور عند الله سبحانه وتعالى، وكأنها والله في الجانب الإيماني. وإذا بس تستحضر الغاية النبيلة من هذا الشيء، إذا سويت شيء لعائلتك ولمجتمعك يعني اعتبرها نفع للناس، وخير الناس أنفعهم للناس، يعني كأنها كلها والله تصب في ميزان حسناتك. هذه نقطة. وأنا والله ودي أشارك المشاهدين يعني نقطة قصة حصلت معي شخصيا. أنا كنت أقدم أخي مصطفى قبل يمكن حوالي 13 أو 14 سنة من الآن، من ذيك الأيام وأنا أقدم دورات التخطيط وإدارة الوقت وكذا. ولكن في تلك الأيام بكل أسف أقولها أنني كنت أدرب الناس على التخطيط وليس لدي خطة. شوفوا هذا اعتراف على الهوى لأول مرة، لأول مرة أقول هذا الكلام على الهوى. دعيت من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الملك عبد العزيز، ويمكن هم يسمعوني الآن، قالوا تعال قدم لنا دورة في التخطيط وإدارة الوقت. وحضر عدد من المتدربين واستمرت لمدة يومين، 5 ساعات يوميا بمعدل 10 ساعات في اليومين. المهم في اليوم الأخير جاء وكيل العمادة للتعليم المستمر عشان يسلم الشهادات للمتدربين. وفي العادة هم يعطوا استبيان أو رابط والمتدربين يقيموا بعيدا عن المدرب، لكن المرة هذه الوكيل وكأنه من باب الثقة في زميله وكذا سألهم مباشرة وقال لهم كيف كان المحاضر معكم، كيف كان المدرب معكم. فكلهم يثنون إلى أن وصلوا إلى شخص لا زلت أتذكر اسمه إلى الآن، اسمه وليد قشقري، أنا حييه إذا كان يسمعني الآن، وكان وقتها كبير مراقبين في الخطوط الجوية السعودية. لما وصل عنده قال سأله قال له كيف كان المدرب، قال له والله كلامه طيب وعرضه جميل ولكنني لم أحقق الهدف الذي من أجله أتيت. يعني أنا أصبت، يعني ماذا يقصد؟ قال والله أنا كنت منتظر منه يعطيني خطة عملية أستخدمها حتى أحدث التوازن في حياتي، لكن بكل أسف انتهت 10 ساعات ولم أحصل على طلبي. يا الله أنا رحت البيت والله أم عبد الملك تقول لي تعشى، ما جاء لي نفس والله بالعشاء.
سبحان الله،
كيف تدرب الناس يا يعني الله القرني على التخطيط وإدارة الوقت وأنت ليس لديك خطة؟ كان وليد بالنسبة لي نقطة تحول، ومن وقتها إلى الآن والله يا أخي مصطفى لا تبدأ سنة إلا وخطتها مكتوبة. من يعن الله القرن في 1-1 ومن يعن الله القرن في 30-12، ووجدت فرق كبير جدا وتطور عظيم لا يعزى لي أنا بل يعزى لكتابة الخطة. ولذلك أنا أرسل الرسالة لهم وأقول تحقيق الأهداف لا يحتاج إلى قدرات خارقة وكذا، يحتاج إلى شخص يكتب الأهداف والجداول الزمنية ثم يعمل على تحقيقها.
جميل. هناك دكتور يعني أولويات، يعني يقول دائما هناك في عندي أولويات، لكن في دائما في اختلال في ترتيب هذه الأولويات.
هو سؤال جميل جدا صراحة، لأنه أنت لما تحط أهدافك في جميع الجوانب طبيعي جدا في لحظة من اللحظات تجتمع عليك عدة إيش؟ عدة مهمات. وتسأل نفسك سؤال
ويحتار
بأيهما أبدأ.
نعم.
بأيهما أبدأ؟ حنا نقول للناس في مربع جميل جدا اسمه مربع الهام والعاجل، خليهم يتخيلوا معايا. أيوة هذا هو،
هذا الجدول،
هذا المربع. نعم. شوف المربع الأول أخي مصطفى مربع الأزمات. ومربع الأزمات هو مربع الهام العاجل، هام
عاجل
وعاجل، وهي الأزمات ومشكلات الملحة والاجتماعات الطارئة. يعني مثلا واحد جالس قالوا له والله والدتك تعبانة وتحتاج أحد يوديها المستشفى، هذه مهمة طارئة عاجلة. هامة
وعاجلة.
وعاجلة. طيب هذه مهمات. المهمات اللي في المربع الثاني على فكرة إذا ركزت عليها حتكون أرقام صعبة جدا في الحياة. إذا ركزت على المربع الثاني كل من يسمعني ويركز على المربع الثاني سيكون بإذن الله تعالى رقم صعب في هذه الحياة. الهام غير العاجل، الهام غير العاجل.
غير العاجل.
ما هو الهام غير العاجل؟ تخطيط، تدريب، بناء علاقات، تربية الأبناء. طيب أنا أقول لكم خططوا. التخطيط إذا مش معناته إذا لم تخطط اليوم حيجيك مصيبة، لا، هو هام وغير
غير عاجل
وغير عاجل. ولكن إذا قلنا لك غير عاجل ليس معنى هذا أن تؤجله، بل معنى هذا أن تفترسه وتبدأ به إذا لم يتعارض معه مهمة هامة وعاجلة. يعني لما يجيني مثلا أنا عندي برنامج قيمنا وهو برنامج مميز، أنا أصنفه إيش؟ هام وغير عاجل. طيب عندي والدتي مثلا تعبانة وتحتاج أحد يوديها المستشفى، هذا هام وإيش؟
عاجل.
وعاجل حاخذ الوالدة وديها المستشفى وبعدين أعود للرابط وأشوف إيش؟ وأشوف البرنامج. طيب في دورة تدريبية، الدورة التدريبية هام وغير عاجل، لكن المذاكرة للاختبار بكرة هام وعاجل وعاجل، فتبدأ بالهام العاجل ثم الهام غير العاجل. لكن لا نريد أن نراك لا في مربع الخداع ولا في مربع الضياع، مربع الخداع عاجل وغير مهم، ومربع الضياع غير مهم وغير إيش وغير عاجل. يعني مثل إيش مثلا غير مهم وغير عاجل؟ زي أنه واحد مثلا يسحب الجوال وبسم الله يشوف هاشتاج ترند ويدخل على هاشتاج الترند ويقضي ساعة كاملة يقرأ فيه، هذا إيش هو؟ هذا مربع ضياع، غير مهم وغير إيش؟ وغير عاجل. طيب لما يكون في مباراة كرة قدم الآن، أنا ما أقول لك لا تتفرج عليها، بس لازم تصنفها إنها عاجل وغير إيش؟ وغير مهم. معليش يعني أنا مثلا رياضي وأحب الكرة، ولكن لما تيجي مباراة، لما تيجي مباراة أصنفها إيش تصنيف المباراة؟ عاجل وغير إيش؟ وغير مهم. طيب أنا ما عندي مهمة هامة وعاجلة، وما عندي مهمة هامة وغير عاجلة، إذا ما في مشكلة، فلتكن مكافأة بالنسبة لي، أجلس عليها أتفرج على المباراة. لكن يجيني مباراة ويجيني مثلا فرصة تدريبية وأقدم المباراة على الفرصة التدريبية، لا معليش وقف. يعني لازم أولوياتنا نعيد النظر فيها من جديد. يا جماعة الخير، أنا على الهوى أقول لكم إيش؟ أقول لكم استمتعوا بحياتكم، ترى والله إذا خططت ستستمتع بحياتك أكثر. البعض يعتقد أنه أنا إذا خططت سأفقد المتعة وسأفقد، لا بالعكس ستستمتع أكثر، لأنك سترى المنجزات، وإذا رأيت المنجزات سوف تسعد.
صحيح صحيح. هناك مشكلة أيضا دكتور في موضوع الأولويات، موضوع التسويف، أنه إن شاء الله سأبدأ من الشهر القادم إن شاء الله. فهذه مشكلة في موضوع التخطيط دائما، وأن يضع أنه يقول أنا لم أحقق الهدف في هذا الشهر في الشهر الذي بعده.
أي نعم.
وهكذا،
ومن يوم اليوم اليوم حر ما يمديني، اليوم برد ما يمديني، أنا ما جبت أوراقي معي، لا أخليها، أنا أشتغل كويس تحت الضغط، أنا ما أشتغل. ولذلك التسويف مرض ولا بد من معالجة هذا المرض. طيب هل يوجد علاج لمرض التسويف؟ الجواب نعم، لدينا علاج لمرض التسويف، وأنا هنقدم من خلال قناتكم الجميلة علاج جميل كبسولة، وعلى قولهم وحدة بوحدة ترى هذه ما قد حصل. نعم هنعطيكم علاج وحدة بوحدة. طيب
نبدأ.
إذا خليني مثلا أضرب مثال وأشرح النموذج على مثال، لو في طالب من الطلاب مثلا يشاهدنا الآن، أو طالبة مثلا، وكلفهم مثلا الدكتور في الجامعة كلفهم بعمل وقال لهم مطلوب هذا العمل بعد شهر من الآن، سلموا بعد شهر، إيش يسوي الولد؟ يقولوا شهر
باقي وقت،
أو باقي وقت خليها أسبوع، لا 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 يمدينا يا شيخ، يمدينا خلصوا في أسبوع، وهكذا. إيش نقول لك؟ نقول لك هل يمكنك قضاء 7 دقائق أو 10 دقائق في الوقت؟ فقط أنا أطلب منك 10 دقائق فقط أو 7 دقائق
فقط،
فقط لا غير. حيجي يقول لي ونعم عادي، يعني بالنسبة لعشر دقائق ربع ساعة ما عندي مشكلة. طيب إيش تسوي؟ افتح ملف وورد، يعني عمل تشعر بعدم الرغبة في بدئه والهروب منه، تعطي نفسك كم؟ 7 دقائق أو 10 دقائق فقط كبداية في تنفيذ العمل، يعني عمل زي اللي قلته بحث هذا، ادخل على الوورد وافتح ملف وورد واكتب عنوان إيش؟ عنوان البحث، بس عنوان البحث، واكتب عمل الطالب كذا، إشراف الدكتور الفلاني، وحط رقمك الجامعي والأشياء، خلص الكليش هذه. بعدين افتح على الصفحة اللي بعدها واكتب إيش؟ المحتويات، يعني مثلا عندك عنوان رئيس، اكتب العناوين إيش؟
الفرعية،
كأنك تكتب إيه؟ الفهرس. الآن مضت 7 دقائق، تقول لي والله خلصت الصفحة الأولى والصفحة الثانية، مرت 7 دقائق. السؤال بعد انتهاء 7 دقائق، هل تشعر برغبة في المواصلة؟ إذا كانت الإجابة نعم استمر حتى النهاية. أنا أقول 90% من الناس إذا بدأوا لن يتوقفون حتى يقطعون شوطا طويلا أو حتى
ينتهي
بالكامل. المهم الإشكالية في البدء فقط. طيب حالات نادرة جدا نادرة جدا يقول لك لا بعد 7 دقائق 10 دقائق برضو لسه ما عندي إيش ما عندي رغبة، نقول اتركه لوقت آخر وامنحه 10 دقائق ماذا 10 دقائق أخرى. يعني حتى في قراءة الكتب سبحان الله، يعني قراءة الكتاب تهرب، أنت من قراءة الكتاب تهرب تهرب، لكن يوم من الأيام تحس وضعك كذا تمسك الكتاب فتقرأ أول 5 أول 6 صفحات تحس نفسك كذا خلاص جاك دافعية ودك تنطلق
تكمل.
تقول يا الله أنا قرأت 70 صفحة في جلسة واحدة، قرأت 70 صفحة. بعض الكتب بعض الكتب قطعها صغير ومن 100 إلى 150 صفحة، والله لو يجلس عليها من العصرية قبل صلاة العشاء وهي إيه وهي منتهية
صحيح
وهي منتهية. فيا أخواني يا أخواتي الكرام، فقط أعطي العمل جزء بسيط من وقتك للبدء، وصدقني سترى نتائج مبهرة جدا في علاج هذا المرض بإذن الله تعالى.
بإذن الله. هناك أيضا دكتور التخطيط للنشاطات عالية المردود، لعلك تخبرنا يعني إذا هناك قاعدة معينة يمشي عليها.
طيب في قاعدة جميلة لعالم اسمه باريتو. العالم هذا عالم اقتصاد إيطالي، درس توزيع الإنتاج، شوف والله يعني دراسة جديرة بأن نتوقف عندها. هو درس توزيع الإنتاج والثروة في المجتمع الإيطالي، فوجد أن 20% من المصانع في إيطاليا تنتج 80% من إجمال الإنتاج. ماذا يعني هذا أخي مصطفى؟ يعني أن 80% من المصانع يطلع منها بس 20% إيش؟ إنتاج. طيب النتيجة الثانية، وجد أن 20% من أثرياء إيطاليا يحصلون على 80% من ثروة المجتمع. ماذا يعني هذا؟ يعني أن 80% من المجتمع الإيطالي يحصل على 20% فقط من الثروة. طيب وجدوا في الاجتماعات لما راحوا طبقوها في عدة مجالات، وجدوا أن النتائج المبهرة 80% من النتائج مسؤول عنها 20% فقط من الوقت، وهذا يعني أن 80% من الوقت ينتج فقط 20% من النتائج. لما جو يفكروا ويشوفوا ليش لماذا 20% من الناس يحصلون على 80% من الثروة، لماذا 20% من وقت الاجتماع تعطي 80% من النتائج، بينما 80% من الاجتماع لا تعطي إلا 20%. فوجدوا أن الفرق في النشاط. الفرق في ماذا؟
في النشاط.
في النشاط. طيب خلينا نعطي مثال، وأنا سحبتها على الجانب الإيماني. مثلا في الجانب الإيماني،
جميل،
الصلاة في الحرم المكي ب100,000 صلاة. ب100,000 صلاة. طيب كم تقضي في 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 الصلاة في الحرم المكي؟ وقت قصير جدا، ولكن يعطيك مردود إيش؟ عالي جدا، 20-80. طيب في الجانب الاجتماعي، صلة الرحم، صلة الرحم مردودها عالي جدا. طيب في الجانب الاقتصادي، الناس تحب الحديث في الجانب الاقتصادي. أنا ماني بخبير اقتصادي بس بعطي يعني شيء من واقع الخبرة الشخصية. في الجانب الاقتصادي مثلا العقار، العقار نشاط عالي المردود، ولذلك في كل جانب من جوانب الحياة يوجد أنشطة عالية المردود. طيب أنت في جانبك الوظيفي، في الجانب الوظيفي، في الجانب الوظيفي التدريب عالي المردود. طيب ما معنى التدريب؟ أنت الآن تتدرب في مهارة، مهارتين، 3-4 في مجال عملك، فتصبح مطلوب. بكرة لما تقول لرب العمل أنا سأغادر، يقول لك ابقى لدي وسأرفع راتبك. طيب رفع راتبك بعد توفيق الله بسبب ماذا؟
نشاط.
بسبب النشاط عالي المردود الذي قضيت فيه وقتك. طيب بكرة تتصل عليك جهة تقول لك تعال درب عندنا في المكان الفلاني، وتعطيك إيش يعني دخل عالي أو مردود مالي عالي. ما السبب؟ السبب النشاط. فيا أخواني لو رجعنا نربط بين هذا القانون وبين ترتيب الأولويات نقول تذكروا المربع الثاني اللي هو مربع إيش؟ مربع الهام غير العاجل.
غير العاجل
إيش موجود فيه؟ تخطيط، التخطيط عالي المردود، التدريب عالي المردود، القراءة عالية المردود، قيام الليل عالي المردود، صلة الرحم عالية المردود، الصلاة في الحرم المكي عالية المردود. من الآن حددوا ما هي النشاطات عالية المردود التي تقضون فيها 20% من أوقاتكم وتجلب لكم 80% من النتائج،
وهي كثيرة ممكن الاستغناء
كثيرة جدا،
وهنا التخطيط يكون يعني له دور كبير،
له دور كبير في هذا
تحقيقها.
نعم.
عندنا سؤال تفاعلي وصلنا عدد من المشاركات دكتور. السؤال التفاعلي مشاهدينا يقول في هذه الحلقة: التخطيط من أسس العمل الناجح، اذكر نصائح في التخطيط الشخصي للمستقبل. نشاهد وإياكم هذه المشاركات.
تخطيط جيد، أولا أن يحدد الإنسان ما عنده من مهارات، لابد للإنسان يحدد مهاراته، ثم يحدد الأهداف التي يريد أن يتوصل عليها من خلال العمل الذي يريد أن يقوم بها أن يقوم به. فإذا حدد الإنسان مهاراته وعرف الأشياء التي يتقنها جيدا ثم حدد أهدافه، فيمكنه إن شاء الله أن يضع خطة جيدة، يمكنه أن يصل إن شاء الله إلى أهدافه، لأن كل شيء يقوم عليه لازم يقوم على الأهداف، على أهداف واضحة، لأنك من خلال هذا العمل سوف تحقق إن شاء الله الأهداف التي تريد أن تحققها. هذا ما عندي من نصائح، يعني يكون عندك أنت تعرف مهاراتك وتعرف أهدافك ثم تضع خطة إن شاء الله من خلال هذه العناصر وهذه الخطوات إن شاء الله.
التخطيط كما حدث في بداية هذا المقطع حتى وصلنا لهذه النتيجة إن شاء الله أنها تكون مناسبة، دائما تكون نتائجه ممتازة ومرضية، لأنه الواحد كل ما خطط كل ما اتضحت له الخريطة فين حيبدأ وفين حينتهي إلى أين سيصل. وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في تخطيطه لنشر الإسلام، كيف بدأ في مكة ثم تدرج ثم انتقل إلى المدينة ثم توسع ثم خاطب القبائل ثم وهكذا حتى انتشر الإسلام، وهذا هو الذي نحتاجه في هذا الزمن.
بارك الله فيكم وشكرا على هذه المشاركات الجميلة، الأخ أيوب من ساحل العاج والأخ عبد الله من السعودية. تعليقكم دكتور على ما سمعتم من مشاركات الإخوة؟
أنا عجبتني مشاركتهم الاثنين.
نعم.
الأول اللي من ساحل العاج يقول عليك أن تعرف ما هي مهاراتك، وكأننا نعود إلى تحليل السوات، ما هي نقاط قوتك؟
نعم.
ما هي المهارات التي تمتلكها؟ لأنه شوف بعض الناس سبحان الله لديه مهارات ولكنه لا يستثمرها، لا يستثمر هذه المهارات، يعني تلقاه مثلا قلمه سيال يكتب
يكتب.
طيب قلمك سيال يكتب، ألا تعلم أن هناك فرص؟ وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لك فرصة، تويتر بالنسبة لك فرصة، الصحف المحلية الصحف الإلكترونية بالنسبة لك فرصة، المجلات الثقافية بالنسبة لك فرصة. طيب أنت شاعر، هذه مهارة وقدرة، لازم تعرف أنه في شيء اسمه النادي الأدبي موجود يا جماعة الخير، أنا موجود، هذه مهارة ونقطة قوة وهذه فرصة أمامك. ولذلك أنا أهيب بكل شخص يسمعني الآن، حدد فعلا كما ذكر الأخ الكريم من ساحل العاج، حدد ما هي مهاراتك ونقاط قوتك.
نعم.
ثم ابدأ بعد ذلك. أيضا الأخ عبدالله لما تكلم عن نموذج النبي صلوات ربي وسلامه عليه، هو نموذج جميل جدا، يعني النبي صلوات ربي وسلامه عليه كانت رسالته واضحة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كانت الرسالة إيش؟ واضحة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على
بصيرة،
على بصيرة. إذن الرسالة كانت واضحة، النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يتوقف، وضع مجموعة من الأهداف والإجراءات، فربى جيل من الصحابة، ربى جيل من الصحابة، ثم انتقل إلى المدينة المنورة، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم عاد ليفتح مكة. يعني كل هذه الإجراءات لأن الأهداف كانت واضحة.
نعم.
لأن الرسالة كانت واضحة. فيصل الإنسان متى ما كانت الأهداف ومتى ما كانت الأهداف واضحة يستطيع الوصول بكل سهولة.
نعم بإذن الله. دكتور هناك يعني بعض الوصايا نريد أن نوجه يعني كلمة للناس اللي عندهم أوقات مستقطعة كثير هناك، يعني يقول لك أنا والله في عندي خطة لكن للأسف عندي أوقات مستقطعة لا أعرف كيف يعني أضبط هذه الأوقات.
طيب أولا بالنسبة للوقت موجود، يعني أنا ما أنسى مرة يعني شاهدت مقطع جدا جميل يا أخي، بعض الناس ترى يجي يقول لك أنا ما عندي وقت، أنا ما عندي وقت.
نعم.
شايف القارورة هذه؟ نعم. يعني هذه القارورة، يعني أنا شفت مقطع جدا جميل، هذا واحد جاء يبغى يقنع طلابه بأنه ترى لديكم القدرة، يوجد لديك وقت عليك استثماره، فعباها أولا بالحصى وبعد ما امتلأت قال لهم ما رأيكم؟ قالوا امتلأت. بعد شوية جاب رمل أبيض وبدأ إيش يكب في هذه إيش؟ إلا والله لا زال هناك إيش؟
في متسع.
لا زال في متسع. قال ما رأيكم؟ قالوا امتلأت. فأتى بإيش؟ بالماء. لا زال في متسع.
نعم.
لا زال في متسع. فما تجي تقول لي أنا ما عندي وقت ولا أنا مشغول ولا كذا. الأوقات كثيرة. الأوقات كثيرة يجب عليك استثمارها. يا أخي الحبيب الإنسان لا يجب أن يضيع في حياته أي وقت. وانت طالع في المصعد لازم تستثمر هذا، وانت نازل من الدرج لازم تستثمر.
لا.
وانت تنتظر في العيادة لازم تستثمر.
جميل.
انت ايها الطالب النجيب اذا شغلت سيارتك في الصباح ورحت على الجامعة هذا ما ينبغي ان يروح كذا هدرا، يجب ان تخطط لهذه الاوقات. بعض الناس يشغل بودكاست وهو ماشي من البيت الى الجامعة ومن الجامعة للبيت،
واحيانا يقرأ الاذكار
احيانا يقرأ كتب أو يسمع كتب مسموعة فقط في المشوار هذا. لا تستهينوا بهذه الأوقات أرجوكم، لأنها كنز ويجب ألا يضيع هذا الكنز.
طيب دكتور نختم بنقطة مهمة أيضا، كيفية غرس هذه القيمة، قيمة التخطيط، كيف أغرسها الآن أعلمها للأبناء؟
أي واحد يريد أن يغرس قيمة أيا كانت هذه القيمة عليه أن يتذكر أن كل قيمة لها مكون معرفي ومكون مهاري ومكون وجداني. طيب المكون المعرفي الآن أنت تعرف أهمية التخطيط وتعرف أركان التخطيط وتعرف تحليل السوات وتعرف ترتيب الأولويات وتعرف، هذا مكون معرفي. علم أبنائك ومن حولك وعلم نفسك هذا المكون المعرفي. هذا المكون المعرفي سيحفزك للانتقال إلى المكون المهاري. المكون المهاري فتبدأ ماذا؟ تبدأ تكتب خطة، تبدأ تكتب الخطة، تضع الهدف الذكي وتضع جدول زمني لتنفيذ هذا الهدف. لا تتأخر. وأنا أعدكم أنه على حسابي في تويتر هحط لكم خطة، نموذج خطة. أنا أعطيت طلابي في الجامعة نموذج خطة، ودي أحفزهم على التخطيط، فأعطيتهم نموذج خطة بسيط، قلت هذا بس يعني هدف وجدول بسيط، هدف وجدول بسيط، عشان تعرفوا أن التخطيط الآن يجي يقولوا يا أخي مصطفى تخطيط استراتيجي.
نعم.
لما يسمع الواحد الرجل البسيط يسمع تخطيط استراتيجي إيش يقول؟ يقول هذا خاص بالشركات، هذا خاص بناس كبار. لا، أبسط شخص يسمعني الآن يستطيع أن يخطط. أيضا هناك مكون وجداني قيمي، اعرض للناس قصص.
نعم.
اعرض لأبنائك قصص لأناس تحولوا تحول كبير في حياتهم وانتقلوا من واقع إلى واقع من خلال التخطيط. لما تكتمل هذه الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية حتما ستترسخ إن شاء الله في قلوبهم وعقولهم وتبدأ سلوكياتهم تتغير
بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم دكتور. نختم بالأسئلة التي وصلتنا قبل قليل. هذا كنعان من الأردن يقول هل من الضروري بمكان تحديد الأهداف قبل التخطيط؟
طيب أنا أقول لأخي كنعان أولا جملة نسيت أن أقولها خلال اللقاء.
نعم.
أنا أقول إذا لم تكتب خطتك فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا. من الأخير كذا لا تقول لي ذاكرتي قوية وأهدافي في رأسي، لا، رجاء إذا هي أهدافك هنا نزلها واكتبها فيش في الورق. ليش؟ حتى تأتي في نهاية السنة وتشوف أهدافك هذه المكتوبة وتم ماذا؟ تم
هل تمت ولا لا؟
نعم.
وأيضا دكتور في هذا الجانب ممكن أيضا يستفاد من بعض التطبيقات أو البرامج الإلكترونية التي تسهل عمل هذه الخطة.
جدا جميل أنه يستفيد من هذه. وفي مثلا يعني مثلا أسلوب جميل للتخطيط اسمه الخارطة الذهنية.
نعم.
يعني بالإمكان أنه يعملوا خارطة ذهنية مثلا للمهمات اليومية، مثلا عنده مهمات يومية أو أسبوعية بإمكانه يعمل لها خارطة ذهنية، ويوجد تطبيقات إلكترونية برضو تساعدهم في 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 هذا العمل.
نعم، نختم بسؤال أيضا السائل يقول كيف نحدد نقاط قوتنا؟
نقاط القوة، شوف أنت لما تسأل شخص سبحان الله يعرف نقاط قوته لأنه جرب. طيب أنت ما جربت مثلا، أنت ما جربت، أقول للأخوان حاول أن تضع نفسك في تجارب جديدة حتى ترى هل لديك نقطة قوة في هذا الجانب أو لا. يعني عندنا مثلا طلابنا في الجامعة على سبيل المثال، لما نيجي نقول والله اعمل برزنتيشن كذا عرض أمام، يجي يقول لي والله واحد منهم لازلت أذكر إلى الآن، معلش يمكن وقتك راح، لكن يقول لي دخيلك أنا ما أبغى أعرض قدام الناس، أنا ما أعرف أتكلم قدام الناس. قلت متى موعدك؟ قال بعد الأسبوع القادم. قلت لا، ستقدم هذا الأسبوع. قال أنا كنت خايف من الأسبوع القادم، أنت تحطني هذا الأسبوع؟ قلت نعم ستقدم هذا الأسبوع، أنا ما أبغاك تعيش في قلق طويل حتى الأسبوع القادم، أنا حنهيها الآن
قريب.
جاء وقدم، صحيح تلعثم في البداية لكن انطلق،
ما شاء الله
انطلق. تفاجأت أني لما طلبت عروض أخرى كان أول اللي رفع، قلت يا ابني أنت عندك العرض نقطة قوة، استثمر هذه النقطة.
ولذلك أيضا إحدى الأخوات تقول أنا أم لأيتام، كيف أكتشف أبنائي وأبني لهم الخطة؟
نعم، لابد أن يعني ممكن تطبق عليهم بعض الاختبارات، يعني بعض الاختبارات المقننة ممكن تطبق عليهم فتكتشف من خلالها. لكن يا أختي الكريمة ضعيهم في مواقف حقيقية، خبرات مباشرة، لترين ما هي نقاط القوة تحديدا وتبدأين في عملية استثمارها.
بارك الله فيكم دكتور، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الأستاذ الدكتور يعني الله بن علي القرني، الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز. شكرا جزيلا لكم دكتور.
أنا سعيد جدا
والله. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.